Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bi sanadikum al-muttasil ila Imam Malik bin Anas fi Muwatta'ihi. Nafa'ana Allahu bihi wa bikum wa 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumis salafis salihin wa radiyallahu ankum wa annabikum ila an qala babu ma ja'a fi at-tibbi fil hajj. Wa bihi ilayhi qala haddatsani Yahya an Malik an Abdurrahman bin al-Qasim an abihi أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفيه إليه قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين. فقال منك لعمر الله. فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت. فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني يا أمير المؤمنين. لبت رأسي وأردت ألا أحلق. فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلت. قال مالك الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منا بعد رمي الجمرة. قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم.
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة وبيانها على لسان عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجهم واكتفى أثرهم في ظاهر الأمور سرها وإعلانها وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين محل نظر الرحمن للبرية في الشرائع وبيانها وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ذكر الأحاديث المتعلقة بالطيب في الحج. باب ما جاء في الطيب في الحج. وقد أجمع أهل العلم أنه بعد أن يحرم بالحج أو بالعمرة يحرم عليه أن يستعمل أيا من أنواع الطيب. واختلفوا فيما قبل الإحرام، وقال الجمهور ينبغي ويسن أن يتطيب قبل أن يحرم، ثم ما بقي من أثر الطيب بعد الإحرام لا شيء في ذلك. وفرقوا بين تطيب البدن وتطيب الثوب، فقالوا يسن أن يتطيب المحرم في بدنه دون ثوبه. وقال الشافعية والحنابلة أنه إذا طيب بدنه ثم لبس ثوبه فسرى إلى الثوب أثر مما كان في بدنه من الطيب فإن ذلك معفو عنه، وإن كان طيب الثوب فحينئذ أول ما ينزع الثوب بعد الإحرام يحرم عليه أن يعيده، لأنه إذا أعاده فقد لبس الطيب بعد الإحرام، فيحرم عليه ذلك وتلزمه الفدية. ولكن إذا كان الأثر الذي في الطيب ممن جر إلى الثوب من البدن من دون أن يطيب الثوب فلا شيء عليه، ويمكن أن ينزعه ويعيده. كما أن الطيب الذي في البدن إذا نقله من موضعه أو مسه وهو محرم أثم وعليه الفدية. وأما ما سال من نفسه بشمس أو بعرق ونحو ذلك فلا يضر ذلك. وذكر الأحاديث في الطيب، فابتدى بحديث عائشة وهو دليل الجمهور، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، أنه يسن للمحرم قبل أن يحرم أن يتطيب. ثم ذكر حديث عمر وغيره أنه لا يبقي المحرم شيئا من أثر الطيب عليه. فعلى ذلك لا يتطيب لأجل الإحرام. قال: باب ما جاء في الطيب في الحج. فعلمنا اتفاقهم على أنه بعد الإحرام مجمعون أنه لا يجوز له أن يتطيب بأي طيب، فالطيب كله محرم على المحرم بالحج والعمرة إلى أن يتحلل التحلل الأول. وأما قبل الإحرام فالإمام مالك كرهه، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم أنه سنة لما جاء في هذا الحديث. نعم. أما أن يدهن أو يتطيب بطيب يزول أثره قبل الإحرام فلا شيء فيه عند مالك كما هو عند غيره. يقول: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. بل وصح في الحديث عنه أنه كان يرى وبيص المسك على مفرق رأسه وهو محرم صلى الله عليه وسلم لأجل إحرامه بالحج والعمرة قبل أن يحرم. وجاء في رواية مسلم: حين أراد أن يحرم. فالجمهور استدلوا بهذا الحديث على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام، ولا يضر بقاء لونه ورائحته، خلافا للإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وحمله المالكية لأنه اغتسل بعد أن تطيب ليذهب أثر الطيب، ولكن الحديث المصرح الرواية الأخرى بأنه لا يزال يرى وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم على شعر رأسه، فهو بذلك دليل الجمهور. قالت ولحله أي لأجل إحلاله قبل أن يطوف بالبيت، وذلك بعد أن رمى ونحر وحلق صلى الله عليه وسلم، ثم قبل أن يذهب إلى الطواف طواف الإفاضة طيبته لذلك في منى. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وفي لفظ قبل أن يفيض، وحين يريد أن يزور البيت عند النساء، والقصد أنه قبل بعد أن يتحلل التحلل الأول بالرمي والحلق، فإنه أتى إلى منى في صبيحة يوم العيد فرمى جمرة العقبة ثم ناحر البدنة وهي 100 بدنة أهداها 63 بيده، ثم ناول المجيزة سيدنا علي وأمره أن يكمل البقية، ثم حلق، ثم استعد لدخول مكة. وفيه جاء ما جاء أنه طيبته قبل أن يذهب إلى البيت العتيق للطواف كما جاء في الصحيحين وغيرهما، واستحب ذلك أيضا عامة العلم، وخالف فيه سيدنا الإمام مالك عليه رضي الله عنده أنه لا يتطيب حتى يطوف. وقال جمهور العلماء إذا فعل 2 من 3 حلت له محرمات الإحرام إلا النساء، فجعل الإمام مالك الطيب مما يتعلق به النساء ومقدمات الجماع فمنعه، وقال الأئمة الآخرون لا منع عليه إلا القرب من أهله فقط حتى يفعل 3، والثلاثة هي رمي جمرة العقبة وحلق الرأس والطواف بالبيت 3. إذا فعل 2 منها حل له كل شيء من طيب ومن لبس مخيط ومن قص أظافر وشعر إلى غير ذلك، فإذا فعل 3 حل له النساء، فصارت 3 يحصل بال2 منها التحلل الأول، وكل هذه 3 يدخل وقتها عند الشافعية من بعد منتصف الليل، إذا انتصف الليل في ليلة العيد دخل وقت الرمي ووقت الحلق ووقت الطواف. واختلف الأئمة كما سيأتي معنا، قال بعضهم أنه لا يكون الرمي إلا بعد الفجر، وكذلك الطواف إلا بعد أو بعد الإشراق من يوم العيد، وقال الشافعية من نصف الليل بعد منتصف الليل العيد يدخل وقت الرمي والحلق والطواف، وهذه أعمال الحج التي تكثر في يوم العيد 4: الرمي والنحر والحلق والطواف، ويسن ترتيبها على هذا، ويجوز تقديم أحدها على الآخر، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في الحج إلا قال افعل ولا حرج، ولكن الأفضل أن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. يقول عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وذلك عند رجوعه من الطائف عليه الصلاة والسلام في عام فتح مكة، وعلى الأعرابي قميص في رواية عليه جبة وبأثر صفرة يعني من طيب، فقال يا رسول أني أهللت وحرمت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع في عمرتي وهو لا يعلم بما يلزمه وما يتوجه عليه، فلما حاك في نفسه أن كيف تلبس هذه وأنت محرم، وأيضا هو مخيط وهو محيط وهو مطيب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأحرم وقميصه عليه. وقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، يعني بقميص هذا ومتضمخ بالطيب. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع عنك قميصك، يعني اقلع واخرج عنك قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك أثر الطيب. وجاء في الرواية في صحيح 3 مرات، يعني اغسله 3 مرات. وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، يعني من الطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق. فكأنهم يقولوا كانوا إذا حجوا ينزعون ثيابهم ويتنبون الطيب ويتسهلون في ذلك في العمرة، يعتمرون وهم بثيابهم. وعلى ذلك عمل الأعرابي وهم بالطيب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج والعمرة واحد، ما تصنع في حجك تصنعه في العمرة، يعني المحرمات هي. وأمره بالغسل هو الذي استدل به الإمام مالك على أنه لا يجوز أن يبقي أثر الطيب بعد إحرامه. يقول أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، وجد ريح طيب وهو بالشجرة، يعني بشجرة سمرة بذي الحليفة محل الإحرام وميقات أهل المدينة. فقال: مين من ريح هذا الطيب؟ رأى أثر طيب ينفح، فقال معاوية: مني يا أمير المؤمنين. وذلك أن معاوية من جملة الصحابة الذين لا يقولون لا يسن التطيب للإحرام. فقال عمر: منك؟ منكرا عليه: لعمر الله، منك لعمر الله، هذا جي منك أنت لأنك تحب الرفاهية، يقصد منك لعمر الله، يعني يقصد به القسم الذي يقسم الله به في العمر لعمرك أنه تقدم. قال: فقال معاوية: إن أم حبيبة، يعني أخته رملة بن حسين أم المؤمنين عليهم رضوان الله، إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، لأنه أني تطيبت بالمدينة من أجل الإحرام وهذا باقي عندي. ليستدل بفعل أم سلمة على جواز ذلك لأنها من زوجات صلى الله عليه وسلم التي حججنا معه حجة الوداع. فقال عمر: عزمت عليك قسمت عليك لا ترجعن فلا تغسلن. فهذا مذهب سيدنا عمر وهو مذهب الإمام مالك، وقال جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة أنه ما استعمله من الطيب قبل الإحرام استدامه بعد الإحرام من دون أن يجدد طيبا ولا أن ينقله من مكان إلى مكان في بدنه. وهكذا في الرواية الأخرى أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بشجرة إلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال: كثير مني يا أمير المؤمنين، أنا الذي تطيبت وينفع هذا الطيب، لبت راسي. التلبيد يأخذ شيء من مصمغ ونحوه يمسك الشعر حتى لا يتناثر ولا يتطاير ولا يتشعث أو لا يقع في قمل ونحوه. قال: وأردت ألا أحلق. أيوة. فقال عمر: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير من الصلت. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أهل صل النخلة، يروح إلى الماء هناك يجمع وبعد هذا عنك لأن فيه طيب. فاذهب إلى شرابة فادلك رأسك حتى تنقيه أو تنقيه. ففعل كثير من الصلت ذلك ما أمره به عمر بن الخطاب. الشربة حفير، يعني حفرة يجتمع فيها الماء، يكون عند أصل النخلة. وذكر أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله بن عمر وخرج من زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق راسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. فيه اختلاف الصحابة في جواز الطيب قبل أن يطوف بالبيت العتيق طواف الإفاضة، ولكنه قد تحلل بحلق الرأس ورمي جمرة العقبة. فكان سالم بن عبد الله بن عمر يرى كراهته، وهذا مذهب مالك، وأرخص له خارج بن زيد بن ثابت لأنه كما هو عند الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة جائز بلا كراهة إذا قد فعل اثنين من الثلاثة التي ذكرنا، فقد رمى وقد حلق. قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب، يعني مثل الزيت الخالص الذي يبقى بعد الإحرام، قبل أن يحرم يبقى أثر الدهن من دون طيب، وقبل أن يفيض من منى يعني بعد رمي جمرة العقبة يدهن. فعنده أيضا بعد التحلل الأول يباح كل شيء إلا الطيب، وعند غير يباح كل شيء حتى طيب إلا النساء، فالنساء بالإجماع، وعند غير الإمام مالك إذا قد فعل اثنين فيسن له أن يتطيب لأجل الطواف بالبيت العتيق. وسئل مالك عن طعام فيه زعفران، زعفران من أنواع الطيب، هل يأكل المحرم؟ يقول: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس أن يأكله المحرم، لأن النار غيرت فعل الطيب الذي يستعمل، وأما ما لم تمس النار من ذلك فلا يأكله المحرم. يعني لو كان الطيب في طعام طبخ وتغير لا شيء على المحرم في أكله، سواء بقيت من رائحة فيه أم لا، لأن الطيب صار مستهلك في الطعام. طب وإن كان لم يطبخ يكره إذا كان ريح يوجد منه وهكذا، و تخلط بعض الطبخات بشيء من الزعفران فيكون في حكم الطيب. وعند الشافعي إذا كان يعد ذلك طيبا وينفح من الطعام فيتجنبه المحرم، يتجنبه المحرم، لأن العبرة في الطيب كل شيء بما يتطيب به، وهذا يتطيب به للطعام، كما أن من الطيب ما يتطيب بشمه، كمثل الورد فيحرم على المحرم أن يشم الورد، خلاف العود إنما يتطيب بتبخير إذا حمل العود، وإلا شم العود ما يحرم عليه ولا يضر إلا أن يضعه على الجمرة فينفع فيحرم عليه التعرض له. وإذا والمسك يتطيب بحمله وبشمه وبمسه فلا يجوز له أن يمسه ولا أن يحمله حتى مجرد حمله معه، لأنه يتطيب بحمله. فكل شيء العبرة فيه بما يتطيب، كيف العادة أن يتطيب به فتمتنع على المحرم. والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين أهل الكرامة، وتولانا بما هو أهله في الدنيا والبرزخ والقيامة، وأصلح شؤوننا بما أصلح شؤون الصالحين، وختم لنا بالحسنى وراض عنا في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.